السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني وأخواتي في كل مكان، حياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، وأهلا وسهلا ومرحبا إلى هذا اللقاء والذي نستقبل فيه اتصالاتكم عبر عناوين وأرقام البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق. عندي الأخ حسن من الشارقة سأل 3 أسئلة بالأمس، يقول جده من والده يقول توفي وقبل الوفاة ب15 يوم، يقول بتروا يده، يقول وأخذوا هذه اليد وصلوا عليها ودفنوها مع أخيه الذي مات قبله، نبشوا القبر، يقول ما وصلوا إلى يعني اللحد، وإنما نبشوا القبر ووضعوا اليد في هذا المكان. أولا يا حسن، رحم الله جدك وغفر له وأسكنه فسيح جناتك. بالنسبة لأي عضو يقطع من الإنسان، سواء كان بجراحة أو بقصاص مثلا، أو بما يحصل الآن مثلا من المرضى الذين يبترون بسبب مرض من الأمراض، فإن الحكم الشرعي لهذا العضو أن يلف بخرقة ثم يحفر له في مكان محترم، في مقبرة مثلا أو في صحراء، ويدفن فيه، لا يغسل ولا يكفن، التكفين الذي يكفن فيه الميت العادي، ولا يصلى عليه، هذا مهم جدا. وأيضا لا يجوز أن يوضع في قبر إنسان آخر، لا يجوز أن يوضع في قبر إنسان آخر. فأنتم الآن اعتديتم على حرمة قبر أخيه، فالميت في قبره كالحي في بيته، ولذلك لما حفرتم القبر حتى لو لم تصلوا إلى اللحد فإن هذا إيذاء للميت. ومعلوم بأنه يحرم أن يجمع بين 2 في قبر واحد حتى لو كان من جنس واحد، ذكرين مثلا أو أنثيين، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، رخص للضرورة في معركة أحد فقط، ثم نقلت الجثامين بعد ذلك وجعل كل ميت في قبره. والمقصود يا أخي الفاضل، الآن اتركوا الأمر على ما هو عليه، الآن اتركوه، لكن يجب أن يتعلم الأهل ويتعلم اللي بأنه هذا لا يجوز. وأحكام الأعضاء المبتورة هذه مثل ما ذكرت لك، هذه ترف بخرقة وتوضع في مكان محترم، سواء كان العضو صغير حتى لو كان أصبع، حتى لو كان أو كبير كالفخذ مثلا أو الرجل كاملة. فالمقصود يا أخي الفاضل بأن ما تجري عليه نفس ما يجري على الحي، وإنما إلا إذا في حالة واحدة، وهو أن الرجل مات وتقطعت أعضاؤه، مثل ما يحصل أحيانا في المعارك وكذا، نعم تجمع أعضاؤه وتوضع معه في القبر، أو الحوادث السيارات عافانا الله وإياكم، أحيانا يحصل بتر فيموت الشخص فتجمع وتوضع معه في القبر. ولو وجد شيء يعني مثلا بعد فترة وجدوا عضو له وقد دفنوه، يأخذوا ويدفنونه مع صاحبه، هذا الذي نص عليه الفقهاء بارك الله فيك. حسن يقول يعني جبنا قطة في البيت وما ندري، يقول نحن نقرأ القرآن وكذا، هل هي نجسة؟ أخ الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للهرة القطة هذه طاهرة بارك الله فيك، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ولذلك عندنا في الفقه عندنا بأن القطة طاهرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يميل لها الإناء فيسقيها الماء عليه الصلاة والسلام، ولذلك وجود القطة في البيت لا يضر أبدا، حتى لو كان الإنسان يصلي أو كذا، ولو مرت على السجادة طاهرة هي، ولله الحمد هي طاهرة بذاتها بارك الله فيك. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحال يا شيخ.
مرحبا يا علي.
الشيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، أريدك أن تبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل عيد الفطر، يعني يوم العيد كيف كان يستقبله؟
طيب.
كيف نستقبله نحن كما يعني استقبله النبي؟
طيب.
السؤال الثاني، رجل كان مسافر إلى بلد يعني، بس حاب يرجع على دولته، دولة بلد ماله يعني، فيمسافر في صباح العيد، فرجع البلد الأصلي لقى صايمين يعني ما فاطرين، ما في عيد، تمام الشهر 30 مثلا كيف يسوي؟
طيب
سؤال الثالث، أرجو أن تشرح لي حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين إلى آخر الحديث.
طيب يا علي أبشر.
الشيخ عندي سؤال، حكم قراءة دعاء ختم القرآن عندما نختم يعني القرآن، حكم قراءة دعاء الختم
طيب
في
يا علي.
في المصحف مشهور.
مرحبا مرحبا. تفضل أم علي السعودية.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين والله.
تفضلي.
في أم صديقتي توفت من كم يوم وكانت مفرط يعني فترة رمضان.
إيه؟
فشو عليها هلا إنه لازم يصلوا لأولادها أو يدفعوا أو شو؟
ماتت فجأة ولا كانت مريضة؟
كانت مريضة كثير والله.
إيه ما استطاعت أنها يعني ماتت، دخل عليها رمضان وهي مريضة.
إيه بس صامت كم يوم بعدين خلص ما عاد فيها.
إيه ما قدرت يعني.
لا ما أدريت أبداً.
ماتت في رمضان ها الأيام هذه.
أيوة.
طيب.
والسؤال الثاني دكتور، مشان النمل شو حكم أكله أو القضاء عليه بالبيت خاصة إذا صار مؤذي يعني؟
النمل إيش؟ حكم إيش؟
النمل يعني قالوا لي إنه حرام تقضي عليه أنت، بس كثير كثر ببيتي صار يؤذي أولادي يعني.
إيه؟
العضة تبعه عم تعمل حساسية وسورام وإزرق حتى.
طيب يا معالي.
فإنه في حط يعني مبيدات حساسية مشانهم أو
إن شاء الله تسمعين الجواب.
يعطيك العافية دكتور.
مرحبا أختي أهلا. أم عمر.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال شيخ على مود زكاة الفطر.
بنتي
متزوجة وتنطي زكاة الفطر لأخت زوجها إنها مريضة وتعالج يعني تحتاج يعني فلوس تعالج.
طيب.
طيب.
إن شاء الله أبشر إن شاء الله.
وشيخ هم مهجرين يعني هم مهجرين بتركيا وعندهم إيجارات يعني.
هني
اللي هم يعني
هم يطلعون ان شاء الله. ابشر يا عمر. ابشر يا عمر.
شكرا يا اخوي.
مرحبا مرحبا. تفضلي مع عمر الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عندي ثلاث اسئله.
تفضلي.
السؤال الاول، انا مشيت في السياره مسافه 60 كيلومتر في نفس المدينه.
اي
ولأن الطريق فيه الكثير من المنعرجات ذرائع القيء.
اي
ولم يرجع شيء الى جوفي، كله لفظته. كان صومي صحيح ام اعيدها بالليل؟
طيب.
السؤال الثاني، استأذن زوجي بان اقص شعري وهو قال لي اسألي رأي الشعر فان اذن الشرع قصي والا فلا.
طيب.
السؤال الثالث، هل تجوز صدقة زوجي عني ويريد أن يتصدقني، هل تجوز أنا صدقة الأموات فقط؟
طيب يا عمر.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. تفضل يا أم يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم طيب يا شيخ.
مرحبا مرحبا أم يوسف.
حياك الله يخليك. أنا مريضة.
سلامات.
طبعا أمي عملية في الظهر وأسير الحمام أعطيني على الربانة ومشي على الربانة أسيل الحمام وبرجع فيها.
إيه.
ولما أروح الحمام وانت بكرامة أتوضأ وأتمسح مكان واحد، رجلي اليمين ما تساعدني علشان أقعد يعني مسوي لي كرسي بمحل ما تسبح.
إيه.
أبا أتحط يعني أرفع رجلي عشان أصير أقعد على الكرسي، ما أقدر ما أأمل رجولي ما تساعدني عشان أقعد على الكرسي وأتمسح. أتمسح أتوضأ وأتمسح مكان واحد وأجي بالربانة داخل.
اي نعم. وكيف تغسلين رجلك يا ام يوسف؟
رجلي وانا قاعده امد ايدي باليمين يعني انتم كرام ارفع رجلي باليمين ارفعها رجلي ارفعها وارش بيدي اليمين ارشلهم بيدي اليسار امسح عليه.
زين زين. ابشري ابشري. الله
الله يخليك ودعواتك. الله يخليك دعواتك.
وش فيك وش فيك يعافيك. طيب ارجع الى الاسئله. عندي الاخ حسن أيضا من الشارقة بالأمس يقول، هل لي أن أحول زكاة الفطر إلى والدي وإخواني وزوجة وأخي وزوجة أخي وأختي وكذا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر ما يجوز للابن أن يعطي والديه زكاة الفطر، ولا يجوز للوالدين أن يعطون أولادهم زكاة الفطر. وعندنا قاعدة، كل شخص تجب عليك نفقته ما تعطي زكاة الفطر ولا تعطي زكاة المال إلا إذا كان غارم، غارم يعني عليه ديون بحق ولا يستطيع السداد. أما أخوك مثلا أختك مثلا فقراء ومحتاجين، نعم يجوز تعطيهم. فأنت إذا أردت بارك الله فيك أن تدفع إليهم مثلا، تدفع إليهم الزكاة، تعطي أخوك تعطي أختك. أما إذا كان قصدك أن تريد تخرج عنهم زكاة الفطر وأنت هنا وهم هناك، لا ما في داعي يا أخي الفاضل. زكاة الفطر تلزمك أنت، وممكن أنك تخرج عفوا عن والديك ممكن، لكن أخوانك وخواتك ما تخرج عنهم، إنما تعطيهم زكاة الفطر. واضح أخوي حسن؟ إذن الأصل أن كل إنسان يؤدي زكاة الفطر بنفسه. ثانيا، يجوز للولد أن يخرج عن والديه إذا كان غير قادرين على عن زكاة الفطر. يعني الآن عندك في البيت أو خارج البيت مثلا الوالدين ما عندهم قدرة على زكاة الفطر، ممكن أنك تخرج عنهم، لكن تعطيهم لا، تعطيهم لا، بارك الله فيك. ولذلك يعني إخوانك هذول إذا كانوا قادرين على زكاة الفطر دعهم، هم الذين يخرجون، يعني لا تتبرع عنهم بمثل هذه الصورة، لأن هذه عبادة واجبة فريضة فرضها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هي طهرة للصائم من الرفث، من اللغو والرفث، وأيضا طعمة للمساكين. فتنبه لهذا بارك الله فيك. أبو أحمد من الشارقة بالأمس يقول زوجته يعني جاءتها الدورة الشهرية أول رمضان 6 أيام، يقول بعد 13 يوم تقريبا نزلت عليها الدورة من جديد. يقول هل هذه دورة شهرية؟ نعم يا أخي الفاضل، ما دام أنها نزلت بمواصفات دم الدورة فإنها دورة، حتى لو كان بينهما 13 يوم أو أقل من ذلك. وربنا جل وعلا علق أحكام الحيض على نزول الدم، قال سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ودم الحيض يعرف بصفات، أولا أسود، طبعا أسود ليس المعنى الأسود الأسود، لا، النساء يعرفون هذا الشيء، وهو دم قاني يميل إلى السواد، أسود ثخين كريه الرائحة، وأيضا ينزل ولا يتجلط سائل، لأنه أصلا كان متجلطا في الرحم فينزل سائل. فإذا شافت المرأة هذه العلامات وهي تعرفها فهذه دورة، حتى لو كان بينهما 13 يوم أو أقل. اليوم علي من عمان يسأل يقول كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل عيد الفطر؟ أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام أولا كان يعتكف العشر الأخير من رمضان في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، حيث أن المعتكف يقطع جميع العلائق والعوائق التي تحول بينه وبين يعني الاشتغال بالدعاء وذكر الله والعبادة والتأله والتنسك لله جل وعلا وتقدس. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج بعد صلاة الفجر إلى صلاة العيد، وكان يدعو الناس جميعا إلى شهود هذا الجمع العظيم، حتى تقول أم عطية أمرنا أن نخرج النساء والحيض وذوات الخدور، يعني البنات الصغيرات، ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. حتى المرأة الحائض تخرج هناك وتعتزل المصلى، يعني ما تصلي مع الناس، وإنما تصير في آخر المصلى تشهد الدعاء وتشهد دعوة الخير وتشهد هذا الجمع العظيم. ولذلك كان أهل المدينة يخرجون كلهم يخرجون إلى صلاة العيد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج إلى صلاة العيد كان يأكل تمرات يقطعهن بوتر يعلم فيها أن هذا اليوم يوم عيد، وأنه يحرم صيامه، يحرم على المسلم أن يصوم يوم العيد، هو اليوم الأول هذا محرم، اليوم الثاني يجوز للإنسان أن يصوم 6 من شوال أو القضاء مثلا إذا كان عليه قضاء. وكان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى صلاة العيد ماشيا، يذهب في طريق ويعود من طريق آخر صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني كانت هناك مظاهر في العيد يفرح بها النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني يدعو إلى اللهو المباح بعيد عن التهتك وبعيد عن المعاصي. فهذه تقريبا يعني شيء من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام مع عيد الفطر. علي يقول شخص يعني مسافر إلى بلد وحاب أن يرجع، يقول إلى بلده، فوصل صباح العيد وكان مفطرا، يقول ويتبين بأن البلد أكمل الصيام، ما الحكم؟ أخي الفاضل، إذا دخل عليه يعني إذا كان في البلد الذي سافر إليه وقد صام 29 يوما، قد صام 29 يوما أو 30 يوما، وهو قد طلع عليه الفجر هو دخل طلع على الفجر ولم ينوي الصيام لأنه هذا يوم عيد في البلد اللي هو فيه، ثم سافر، فإنه يكون قد أفطر ولا يلزمه الصيام ويكفيه ما، لأنه دخل عليه العيد وهو في البلد الذي قد سافر إليه. فرجوعه إلى بلده وتبين بأنه ما زالوا صائمين هذا لا يعني أنه يصوم معهم، لا، ولكن الأفضل أن يمسك حتى لا يظن به ظن السوء، يقولون فلان مفطر في رمضان، لا، يمسك ويعيد معهم. بارك الله فيك. علي يسأل عن شرح حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. أخي الفاضل، هذا الحديث حديث عظيم وهو حديث قدسي، أن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. والمقصود بالصلاة هنا قراءة سورة الفاتحة، هذا المقصود بالصلاة، قسمت الصلاة يعني قسمت سورة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. ولذلك سميت الفاتحة بالصلاة، وذلك لعظم شأنها وعلو مكانتها عند الله عز وجل. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني شيء يتعلق بالله وشيء يتعلق بالعبد. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، هذا يخص الله عز وجل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي نصفين، إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. الله أكبر، هذا حديث عظيم جدا. ولذلك يقول الحسن البصري رحمة الله عليه إن الله جمع علم الكتب السماوية كلها في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل. المفصل من أين يبدأ؟ من سورة قاف إلى الناس، وجمع علم المفصل في سورة الفاتحة، وجمع علم سورة الفاتحة في قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وليتأمل في سورة الفاتحة يجد بأنها عظيمة من حيث المعاني، ولذلك هي أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة. علي يسأل عن قراءة دعاء ختم القرآن. أخي الفاضل، ليس عندنا في القرآن ولا في السنة وليس عندنا في الآثار عن الصحابة أن هناك دعاء يسمى دعاء ختم القرآن يلتزمه الناس، لا، وإنما هذا أنشأه بعض الفقهاء والقراء في زمن متأخر. ولذلك الإنسان طيب أنه إذا قرأ القرآن أن يدعو بعد قراءته، لأنه هذا ثابت عن بعض الصحابة كأنس بن مالك كابن عمر وجمع من الصحابة فيما أحفظ أنهم كانوا إذا ختموا جمعوا أهلهم، فكان أحدهم يدعو اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي، من هذه الأدعية يعني الطيبة، ويدعو للمسلمين وللمسلمات. أم علي من السعودية تقول أم صديقتها توفيت من كم يوم، تقول صامت بعض أيام رمضان ثم ما صامت الأيام الباقية، تقول هل عليها شيء؟ يا أختي أم علي بارك الله فيك، ليس عليها شيء وليس على أهلها شيء، ذلك أن هذه المرأة اتصل مرضها بالموت، ولذلك يعني ما وجدت فرصة للقضاء ولا لكذا، ولذلك هي معذورة في مثل هذه الحالة، ولا شيء عليها، لا صيام ولا إطعام. بارك الله فيك. ما طيب، عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أم علي من السعودية تسأل تقول عندها نمل في البيت مؤذي جدا، تقول يؤذي الأطفال ويؤذي أهل البيت، تقول ما حكم قتله؟ أخت الفاضل، أولا بالنسبة لهذا النمل الأصل أنك تحرجين عليه، هذا الأصل، تقول أسألك بالله إلا خرجت 3 مرات، أسألك بالله إلا خرجت، أي شيء مؤذي في البيت من الحشرات والزواحف تحرجين عليه، تقولين أسألك بالله العظيم إلا خرجت، أسألك بالله العظيم إلا خرجت، أسألك بالله العظيم إلا خرجت، إن خرج الحمد لله، إن ما خرج يجوز لك قتل هذا الشيء ولكن بغير النار، لأن المسألة فيها خلاف، فيجوز أن تقتلي النمل بالمبيدات الحشرية مثلا، هذه يجوز لك، ما يسمى المبيدات الحشرية هذه تبع موجودة في الأسواق معروفة، يجوز لك مبيدات الحشرات، يجوز لك أن تباشري قتلها بمثل هذا، أو بالتغريق بالماء مثلا، تغرقينه بالماء، أو مثلا تطينين وتسدين الفتحات اللي يخرج منها النمل بسمنت أو بأي شيء آخر، كل هذا مشروع وجائز، لكن تجنب القتل بالنار بارك الله فيك. أم عمر من العراق تقول يعني زكاة الفطر ممكن أعطيها لأخت، تعطيها لأخت زوجها، تقول يعني هم مهجرين وكذا، ذكرت نعم. أولا أخت الفاضلة أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لك يجوز لك أن تعطي مثل ما ذكرت قبل قليل في الجواب، يجوز لك أن تعطي زكاة فطرك لأخت زوجك، ما في شيء، إذا كانت فقيرة يجوز لك أن تعطيها، أما إذا كانت غنية فلا، ما يجوز أن تعطيها من زكاة فطرك. زكاة الفطر تذهب إلى الفقراء والمساكين، زكاة الفطر تذهب إلى الفقراء والمساكين، تعطين أختك أنت إذا كانت فقيرة، أخوك، عمك، خالك، أقارب زوجك، أقاربك، المهم لا يكونوا الوالدين، الوالدين أنت تخرجين عنهم إذا كانوا غير قادرين على إخراج الزكاة. بالنسبة للناس المهجرين هل يخرجون زكاة الفطر؟ نعم، إذا كانوا قادرين على أن يخرجوا زكاة الفطر فيلزمهم ذلك. يعني شخص مهجر الآن خارج عن بلده واستقر في خيام أو انتقل إلى بلد أو إلى دولة وجاء وقت زكاة الفطر يطلع زكاة الفطر إذا كان قادر، إذا كان غير قادر فقير ومسكين هو يأخذ زكاة الفطر. وهناك قول لبعض العلماء فيما يتعلق بقضية يعني زكاة الفطر بالنسبة للمسافر، على العموم مدام مقيمين وما عندهم مشكلة وعندهم قدرة على زكاة الفطر يطلعون زكاة الفطر والحمد لله. أم عمر من الجزائر تقول يعني بأنها كانت تقود السيارة ومسافة 60 كيلو داخل المدينة، تقول فذرعها القيء، تقول الحمد لله لفظت هذا الشيء، ما حكم الصيام؟ لا شيء عليك أخت الفاضلة، صيامك صحيح والحمد لله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ذرعه القيء فلا شيء عليه، وفي لفظ فلا يقضي، ومن استقاء فعليه القضاء، أو كما ورد عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأي شخص يغلبه القيء ما يستطيع يتحكم بنفسه ذرعه القيء مثل ما ذكرتي فإنه لا شيء عليه، صومه صحيح والحمد لله رب العالمين. أم عمر تقول استأذنت زوجي في أن أقص شعري فقال لي اسألي أهل الشرع هل يجوز أم لا. أولا أخت الفاضلة يعني شكر لزوجك هذا الرجل الفاضل الذي فعلا ينظر إلى الشرع وينظر إلى الدين وينظر إلى فتاوى أهل العلم، وهذه والله خصلة طيبة، جميل والله أن نسمع مثل هذه الأسئلة الجميلة الرائعة من هؤلاء الأزواج الطيبين الذين يحبون دائما أن يتقيدوا بالشرع وأن يبتعدوا عن المحرمات والمكروهات والمنهيات، فهذا شيء جميل، لأنه للأسف الشديد كثير من الأزواج الآن ما يبالون في مثل هذه القضايا، ولذلك للأسف بعض الأزواج يترك الحبل على الغارب لزوجته، تفعل النمص والتفليج وربما للأسف الشديد عمليات تجميل تغير شكلها وتلعب به خلقة الله عز وجل، ولا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا وكأن الأمر ما يعنيه. فحينما نسمع مثل هذه الأسئلة وجود أزواج فعلا لديهم هذا الحس الإيماني ومخافة الله عز وجل، هذا والله أمر حقيقي يسر الخاطر ويشرح الصدر. فأخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لقص المرأة لشعرها جائز، ودائما أذكر في هذا البرنامج إذا أذن الزوج، إذا أذن الزوج، فما دام أن زوجك قد أذن لك وهو الآن أحال إلى الشرع فأبدا قولي له بأن الشرع ولله الحمد يبيح ذلك. أهم شيء بأنك ما تتشبهين بالفاسقات، يعني القصات هذه اللي يسمونها اللي تميز بها جنس الفاسقات، لا، القص الطبيعي اللي اعتاده النساء لا بأس بذلك. أخت الفاضل يجوز لك أن تقصي شعر رأسك إذا أذن زوجك، أما وقد أذن فالله عز وجل فالله جل وعلا يوفقكما لكل خير. تفضلي يا أماني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أختي غبت عليها الدورة قبل رمضان لمدة 50 يوم، وجت قبل رمضان بيومين، ولغاية اليوم هذي هي والدورة تنزل عليها دم أسود ورائحة كريهة، عالجت تاخذ في علاج عشان توقف الدورة لكن لغاية تو بس توقف.
أماني.
وهي تو تصيم.
أيوة أماني. نعم. الله يبارك فيك. أنت الآن قبل رمضان الدورة كم استمرت عليها؟
لا قبل غبت عليها قبل رمضان مدة 50 يوم وقبل رمضان بيومين جتها.
لا 50 يوم غابت عنها.
غابت عنها 50 يوم وقبل رمضان بيومين بالضبط جتها.
إيه قبل رمضان بيومين.
لغايه اليوم هضيه، لغايه اليوم هضيه والدور عليها.
اي
باهي، قالت دمها اسود ورائحته قالت كريهه
نفسي.
وتعالج وتعالج وتاخذ في علاج، ولكن لغايه تو باش توقف الدوره. تو هي تدف الصيام والصلاه يا شيخ، تو هي تصيم لكن ما تصليش. قلت لها حرام، يعني كيف الصيام بلا صلاه؟ قالت ايش ندير يعني، نفسيتها تعبانه وتاخذ في علاج لكن باش توقف الدكتور.
وكم دورتها الاصليه كانت؟
الاصليه 6 ايام.
6 ايام، وش اللي سبب؟ يعني في حصل شيء يعني عندها علاج، اخذت علاج شيء؟
تاخذ يا يعني دكتور في علاج على الباطني، وتاخذ في علاج على على على, على الرحم يعني وني. لكن دكتورة الرحم قالت انت بالنسبه لي نبي ماسك شيء، لكن انت مشكلتك عند دكتور الباطني، ولغايه تو تاخذ في علاج وباش توقف بكل.
طيب الطبيب ايش قالت لها لما شافت الحاله؟ ايش قالت لها؟ هذه حيض قالت لها؟
لا، بالنسبه لدكتورة النساء قالت لها، بالنسبه للرحم قالت لها ما في شيء، قالت قصتك انت مشكلتك مع دكتور الباطني.
اي طيب يا اماني،
وصورت على الرحم وهي قالت له ما في شيء يعني، لكن المشكله النزيف لغايه تو هو ينزقات قطرات دم اسود.
طيب ابشر يا اماني، مرحبا،
عفتينا يا شيخ، الله يرضى عليك.
ان شاء الله ان شاء الله، ابشر. تفضل ام ماجد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ انا وامي واخواني في بيت.
اي
زين، وواحد من اخواني اللي يسوق الفطر عنا كلنا.
اي
هل هذا حلال او لا؟
انتم انتم موظفات شيء ولا؟
انا موظفه.
اي والباقي
اخواني؟ اي موظفين.
طيب
وبالنسبه عندي امي سمعت الاذان من جهاز التلفون فافطرت عليه، هي اصلا مو منتبهه لين اذن الاذان عندنا عادي.
كم الفارق؟
تقريبا 2 دقيقة 4 دقائق.
دقيقتين أربع دقائق؟ لا، في فرق بين دقيقتين وبين أربع دقائق.
لا 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 والله، دقيقتين كده.
دقيقتين.
يعني عندي أمي الحين تقرأ في الصلاة الآيات القصيرة.
إيه.
زين، فهي هل تسأل هل عادي إنها تقرأ آيتين وراء بعض؟ هذا يعني هي تبي تطول في الوقوف.
إيه. يعني كيف؟
يعني عادي.
كيف آيتين؟ سورتين يعني؟
إيه سورتين.
إيه.
قصار يعني.
أبشر يا أم ماجد.
يعطيك العافية.
مرحبا. تفضل محمد من مصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
استاذنك شيخ لي 5 أسئلة أسألهم لحضرتك.
يلا تفضل.
استاذنك زكاة المال يجوز إخراجها قبل ميعادها؟ يعني هي المفروض تخرج يوم السادس أو 27 من رمضان. طيب. ينفع أخرجها قبل كده؟ طيب. ده مش السنة الأولى يعني، ده مش الحول الأول.
كيف مش الحول الأول؟
يعني هي خرجتها قبل كده كذا سنة، ولكن حابب أخرجها قبل ميعادها المرة دي.
قبل الحوالين يعني. طيب
تمام
تمام.
أستاذ حضرتك، أنا داخل في جمعية، في جمعيات زينا في مصر بتدفع مبلغ من المال لمدة كذا شهر، وبعد كده بتحصل في الميعاد اللي أنت تقبضه فيه.
نعم
تمام. كيف يجوز الزكاة على هذه الجمعية؟
طيب
تمام.
طيب.
أنا زوجتي في زيارة حاليا لدولة الإمارات. هل يجوز؟ أنا سمعت حضرتك تقول إن زكاة الفطر لازمة بالبدن، أنا اللي أخرج عنها زكاة الفطر ولا هي؟
طيب
تمام. السؤال الرابع، عندنا في مصر هنا في حاجة اسمها فيزا مشتريات، هو يعطيها لك البنك وأنت بتشتري بيها أو تسحب صاحب نقد بيها، بس احتحالة اللي أنت بتشتري بيها فهو بيديك فترة سماح تسدد نفس المبلغ اللي أنت اشتريت بيه.
محمد أعد لي السؤال الرابع.
السؤال الرابع، في مصر بيكون احد البنوك باخراج فيزا مشتريات.
طيب
تمام. الفيزا دي انا اقدر اشتري بيها او اسحب سحب نقد بيها، بس في حاله اني انا اشتريت بيديني فتره سماح اقدر اسدد نفس المبلغ اللي انا اشتريت بيه. تمام. في حاله السحب النقدي من اول يوم اقدر اسحب بنقدي هو بياخد فايده على هذا المبلغ، هل هذه الفيزا جائزه ام لا؟
كم الفائده؟
الفائدة غير محددة، كل البنوك مختلفة، يعني في بنوك 1% وبنوك 2%.
طيب.
بس من أول يوم. تمام.
طيب محمد،
السؤال الخامس، ما حكم نزول المني في نهار رمضان لغير المتزوج وغير مستحب؟
يعني قصدك حكم صومة؟
حكم صومة
استمناء يعني.
استمناء.
أيوة. طيب يا محمد تسمع الجواب إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. فضل يا حصة.
حفصة.
حفصة تفضلي. يا حفصة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين ثلاثة.
تفضلي أختي.
من قرأ كل ليلة سورة الإخلاص في عشر أواخر من رمضان، كان كمان قرأ القرآن كامل لمدة 84 سنة، كان هذا صحيح؟
من قرأ كل ليلة سورة الإخلاص؟
أي في عشر أواخر من رمضان.
أي
كان كمان قرأ القرآن كاملا.
طيب
السؤال الثاني، كان أني أصلي في صلاة العشاء والتراويح خلف الإمام.
أي
هل يجيب التكبيرات خلف الإمام ولا لا؟
انقطع. طيب آخر مكالمة، أبو عباد تفضل من فرنسا.
أنا معكم.
تفضل أبو عباد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إنه أحبك في كيف الأحوال يا شيخ.
أهلا وسهلا، أحبك الله يا أخي، تفضل.
قد رزقني ربي يعني بالمولودة البنت.
أي.
أريد أسميها يعني جزء سمات يعني فاطمة وآسيا، هل عق عليها يعني شتين أو شت واحد؟
تريد أن تعق عنها؟
يعني أعق عليه يعني أذباح، يعني هل يعني سميتها فاطمة آسيا وآسيا؟
إيه؟
هل أعق عليه يعني شت أو شتين؟
شاء أو شاتين ها؟
نعم.
إن شاء الله إن شاء الله يا أبو عباد.
سؤال ثاني.
أيوة.
نحن هنا في فرنسا يعني عندنا بزاف الأكلات يعني كما نقولوا إحنا الكيك الجاتو. يعني في الاركول، هل في الحرام؟
ايش اللي فيه هو
الاركول؟ يعني الكحول.
الكحول،
نعم.
طيب يا ابو عباد
بارك الله فيك. الله
يحفظك. اهلا وسهلا، حياك الله. طيب نكتفي بهذا القدر، ارجع للأسئلة. يقول الاخت ام عمر من الجزائر، تقول يعني زوجي يريد أن يتصدق عني، فهل هذا جائز أم الصدقة فقط الأموات؟ أخت الفاضلة، يجوز في أصح أقوال أهل العلم أن يتصدق الحي عن الحي، يجوز. يعني لو قام زوجك فتصدق عنك جائز، يعني في كلام لأهل العلم، لكن اللي يظهر بأنه يجوز، يجوز بأن الرجل يتصدق عن امرأته والمرأة تتصدق عن زوجها، ويتصدق الحي عن الحي، وهذه من الأعمال الصالحة. بارك الله في الجميع. أم يوسف من الفجيرة تقول بأنها مريضة ومسوية عملية في الظهر وتمشي على عربانة، تقول لما أدخل الحمام أتوضأ، تقول يعني أتوضأ في المكان اللي أنا فيه وأتمسح، تقول أرفع رجليني وكذا، ما الحكم؟ أختي أم يوسف، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، وأبشر بخير. هذه كل اللي يتعرض له المسلم يؤجر عليه عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يكفر السيئات والخطيئات ويعظم الحسنات. كلما صبر الإنسان كلما عظم الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. اللي تسوينه يا أم يوسف صح ولله الحمد، هذا هو الصح. يعني إذا دخلت دورة المياه ومثلا استنجيتي وكذا، ثم جيت توضين وأنت على العربانة، وجيت ترفعين لما يجي عند رجلينك ترفعينه وترشين، مثلا تقول نرفع رجلي بيد اليسرى ورش الماء وبعدين أمسحها، كل هذا جائز. وإذا يكلفك يا أم يوسف، إذا يكلفك هذا ويتعب ظهرك، الهوز، تعرفين الهوز اللي والهوز حق الشطاف، هذا خذيه وصبي عليه، لأن هذا ضغطه قوي، فهذا يوصل الماء إلى رجلين وما بين الأصابع ولله الحمد. هذا إذا شق عليك تقول لا ما يشق علي، أرفع رجليك واغسليها ومسحيها، لابد من دلكها، لأن الرجلين بالذات هي من أكثر الأعضاء خشونة وتحتاج إلى دلك، ولذلك حتى يدخل الماء بين أصابع الرجلين. إذا سهل عليك الأمر استمري على طريقتك ولله الحمد والمنة، إذا مو بسهل عليك ويصعب عليك مثل ما قلت لك، إما الهوز هذا أو اللي الشطاف، أو يجيبون العيال والبنات لك صحن ويحطون فيه ماء وتحطين رجليك وتخضخضينها داخل الطشت مثلا، تخضخضين رجلك أو القدر تخضخضينها، ويكون قد بلغ الماء، أهم شيء تجاوز الماء الكعبين. بارك الله فيك. أماني من ليبيا تقول عندها أختها يعني انقطعت عنها الدورة 50 يوم قبل رمضان، ومع رمضان جاءتها الدورة، تقول واستمرت معها إلى الآن مع بداية رمضان، تقول عادتها كانت 6 أيام. أخت الفاضلة، يظهر فيما يعني شرحتي من السؤال أو من الحالة أن أختك هذه تعاني مشكلة، يعني واضح بأن المسألة ليست متعلقة بالحيض، خاصة وأن كشف الطبيب عليها وأخذ السونار على أن الرحم نظيف وتبين أنه نظيف وكذا وليس له علاقة، فهذه مشكلة. ولذلك فيما يظهر والله أعلم أن أختك هذه تجلس 6 أيام وما زالت تحسبه من الاستحاضة، وعليها أن تراجع الطبيبة أو أكثر من طبيبة باستمرار وتتحقق من هذا الأمر، لأن حالتها غريبة فعلا. وقضية أنها تصوم ولا تصلي هذا غلط، غلط. يعني إذا اعتقدت بأنها طاهر يجب عليها تصلي وتصوم، وإذا اعتقدت بأنها حائض ما يجوز لها لا تصلي ولا تصوم، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فلا تعبث بهذه الطريقة من عند رأيها وهواها، هي تقول والله أنا أفكر كذا وأسوي كذا، لا، لازم تسأل العلماء وتسأل أهل الشرع. ولذلك أخت الفاضل اللي يظهر من الحالة اللي عرضتيها أنت أن هذه حالة غريبة جدا، يعني 50 يوم منقطع ثم يأتي وبعدين يستمر بهذا الطريق ونفس مواصفات الحيض. ولذلك أنا أنصحها تتردد على طبيبة أو أكثر من طبيبة، ممكن الطبيبة هي اللي تبين لها كونها حيض أو استحاضة. أم ماجد من الكويت تقول أنا وأمي وإخواني في بيت واحد، تقول أحد إخواني يطلع عنا زكاة الفطر. أخت الفاضلة اللي يطلع زكاة الفطر هو القيم على البيت، الأب مثلا في البيت أو الأخ الكبير يطلع عن أمه وعن إخوانه وعن خواته. أما إذا كان الشخص والله موظف، شخص مثلا سواء كان ذكر أو أنثى، ما ينبغي أن يكون اتكالي، هذه عبادة تخصه هو. الآن زكاة الفطر تخص كل صائم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فرضها على كل مسلم، فرض على كل مسلم، يعني حتى قال عليه الصلاة والسلام طهر للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين. فمثلا أنت اللي صمتي، قد يحصل في صيامك شيء من الأخطاء، شيء من التجاوزات، من التقصير، زكاة الفطر هذه بإذن الله تجبر الكسر وتسد الخلل وترقع النقص بهذه الطريق. ولذلك أختي أنا سألتك قلت لك أنت موظفة، تقولني نعم، إذن أنت عليك زكاة الفطر، طلعيها أنت. هذا ليس على سبيل الوجوب، لو طلع أخوكم عنكم جميعكم ما في شيء، لكن الأفضل الإنسان يقول لا والله جزاك الله خير، هذا من فلوسي أنا، لأن أنا بالأجر وبالثواب. ويصير الواحد يعيش هذه الأشياء. ليش أقول هذا الكلام؟ حتى جانب تربوي. الآن عندنا جيل وللأسف الشديد والله بعضهم واصل الأربعين، واصل الأربعين وإلى الآن اتكالي على أبوه، تصدقون هذا ولا لا؟ حتى في الضحايا ما يضحي، ولا عمره شاف ضحية، ما عمره شاف ضحية أبد، 40 سنة عمره ودائما اتكالي أبوه اللي يطلع عنه الزكاة، زكاة الفطر، وهو اللي يذبح عنه الضحية. ما عمره فكر يقول والله هذه عبادة، ليش ما أنا أخرج زكاة فطري وليش ما أنا أضحي؟ أصبح اتكالي. ونحن الآباء قد نسهم في هذا، نسهم في يعني توريث هذا الجيل وأولادنا مثل هذه الاتكالية دائما. لا لا، خلاص الولد ما دام أنه بلغ أو توظف يقول له أبوه، يقول له الله يعينك هذه عليك زكاة الفطر، طلعها عن نفسك بهذه الطريقة. بارك الله في الجميع. أم ماجد أيضا عفوا تقول بأن أمها سمعت الأذان من جهاز التلفون قبل الأذان الحقيقي بـ2 دقيقة، ما الحكم؟ أخت الفاضلة إذا كان الأذان عندكم يحتاطون له، أحيانا أغلب دول العالم الإسلامي يحطون 2-3 دقائق احتياط، يعني تغرب الشمس ثم يحتاطون للناس 2-3 دقائق. فإذا كان الأوقاف عندكم اسأليهم بكرة أو الأحد، ما أدري عاد عندكم دوام بكرة ولا الأحد، اتصلي عليهم وقولي لهم هل الآن المغرب عفوا هل المغرب يأذن بهذا الوقت أم لا؟ إذا قالوا نعم يأذن بهذا الوقت فالله يعينها على القضاء، أما قالوا لا إحنا نحتاط 2 دقائق فما عليه شيء ولله الحمد والمنة. أم ماجد تقول والدتها تقرأ في الصلاة الآيات القصيرة، تقول ممكن تجمع سورتين مع بعض؟ نعم يجوز يا أخت الفاضل، قولي للوالدة يجوز أنها تصلي بصورتين 3-4 ما في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام الليل يجمع أكثر من سورة، كما في حديث حذيفة صلى قرأ البقرة كلها ثم قرأ النساء ثم رجع إلى آل عمران في ركعة واحدة. فقولي لها مثلا تقرأ في بعد الفاتحة قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق ورب الناس، وتركع، أو تقرأ مثلا لتحفظ من السور القصيرة في ركعة واحدة، تجمع أكثر من سورة في ركعة واحدة ولله الحمد والمنة. محمد من مصر بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لزكاة المال هل يجوز تقديمها قبل موعدها؟ نعم يجوز في أصح قولي أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم زكاة العباس 2 سنين، أخذها منه قبل 2 سنين وذلك لحاجة. فيجوز للمسلم أن يقدم زكاة فطره مثلا، عفوا زكاة ماله يجوز للمسلم أن يقدم زكاة ماله قبل رمضان أو قبل موعدها قبل الحول بشهر بشهرين بسنة بسنتين، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. محمد يقول أنا داخل في جمعية مع بعض الزملاء وكذا، يعني الجمعية هذه يسمونها جمعية الموظفين أو التعاونية، يدفعون مبالغ كل شهر ثم يأتي الدور له يستلم المبلغ. أخي الفاضل، المبالغ اللي دفعتها أنت وحال عليها الحول هي اللي تزكيه. يعني أفترض الآن أنت رقمك 12 في زملائك مثلا، ودفعت أول قسط بعد 12 شهر تزكي هذا القسط، ما تزكي البقية لأن البقية ما حال عليها الحول. ثم الشهر اللي بعده تزكي القسط الثاني طبعا مضموما إلى القسط الأول لأن الأول حال عليه الحول، وهكذا بارك الله فيك. وأعتقد أن أكثر الجمعيات هذه ما تأخذ هذه السنوات الطويلة، ما تأخذ هذه السنوات، لذلك تزكي المبلغ الذي حال عليه الحول. محمد يقول زوجتي الآن في زيارة إلى الإمارات، يقول هل أخرج عنها زكاة الفطر؟ سمعتك تقول بأن الزكاة تتبع البدن. أخي الفاضل، نعم، زكاة الفطر تتبع البدن، هذا الذي نص عليه الفقهاء، لكن لو أردت أن تخرج عنها ما في بأس الحمد لله، ولو أخرجت هي وهي هنا أفضل لها أن تخرج عن نفسها، يكون أفضل بارك الله فيك. لكن لو أخرجت عنها أنت هناك، المسألة واسعة ولله الحمد وليس فيها شرط ولا وجوب بارك الله فيك، وإنما هذا على سبيل الاستحباب. محمد يقول هناك بعض البنوك تعطي فيزا مشتريات، تقول يعني سواء اشتريت أو سحبت مثلا، يقول مثلا أو في الشراء والسحب، يقول مثلا إذا اشترى مثلا إذا اشترى بالمبلغ يقول يعطونا فترة سماح، يعني فترة طويلة يسمحون فيها حتى يعني يسدد، وأما إذا سحب نقدي يقول يحسبون عليه فوائد. أخي الفاضل، فيما يعني ظهر لي من خلال سؤالك بأن هذه البطاقة، بطاقة فيزا المشتريات التي تأخذها من البنوك، وفي حالة دعنا من قضية المشتريات، مسألة السحب النقدي يأخذون عليك فوائد، إذا كانت هذه الفوائد خدمات إدارية بالنسبة لاستعمالك للجهاز هذا وهي متناسبة جدا مع هذا السحب ما في شيء. يعني مثلا تسحب 1000 جنيه يأخذون جنيه واحد أو جنيهين مثلا، خدمات إدارية ما في شيء. أما إذا يحسبون لك نسب وهذه النسب تتضاعف على قدر السحب فهذا ربا والعياذ بالله، هذا ربا يهرب عنه الإنسان ويبتعد عنه بارك الله فيك. محمد يقول ما حكم الاستمناء في نهار رمضان؟ أولا بالنسبة للاستمناء عموما محرم، لا يجوز الاستمناء في رمضان وفي غير رمضان محرم. يقول جل وعلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، قال كثير من أهل العلم هذا التفسير فمن ابتغى وراء ذلك قالوا الاستمناء، أما إذا حصل في نهار رمضان فإنه يفطر الصائم ويفسد الصوم في أصح قول أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله جل وعلا يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، وهذا من جنس الشهوة، لأن خروج المني بمثل هذه الصورة يحصل فيه التذاذ ولذلك يفسد الصوم ويجب عليه القضاء وقبل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. خلاص. أختي حفصة بارك الله فيها من ليبيا، طبعا سألت سؤالين، السؤال الثاني نصف السؤال لكن كأنني فهمت، والأخ أبو عباد من فرنسا أعتذر منكم اعتذار شديد لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله لقائي معكم غدا في أول البرنامج سأجيب على أسئلتكما. أشكر الجميع، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.